بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آخر درس أخذناه المعرفة والنكرة، أليس كذلك؟ المعرفة والنكرة، وأظنكم راجعتم، أليس كذلك؟ راجعتم ما فات، أعدتم قراءته. إن المراجعة والقراءة من أحسن ما يثبت العلم بشكل عام والنحو بشكل خاص، لا بد له من قراءة ومراجعة وتدرب ومحاولة يعني تفهم الإعراب، تعود عليه في القرآن في الكلام إلى غير ذلك. هذا يثبت المعلومات وينقشها نقشا بإذن الله عز وجل. طيب، نراجع، نستحضر بعض الأشياء حتى نأتي على باب العطف. من بداية المرفوعات، المرفوعات كم عددها؟ 7، ليش كذلك؟ وهي لا بأس أن تنظروا وتراجعوا، المقصود هو أن نستذكر الفاعل، نعم، تدا الخبر، اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتوابع. نعم، الفاعل ما مثاله؟ نأخذه يعني على سبيل المثال، مثال للفاعل الشاهد محمد، فاعل مرفوع عن مطرفعيه الضم الظاهر على آخر. الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. الذي ذكرته مثال، ومثال المضمر كتبت وبقية الضمائر. نأتي إلى المفعول الذي لم يسمى فاعله، مثاله ضرب من؟ الولد، ضرب الولد، الشاهد الولد، نائب فاعل مرفوع عن مطرفعه الضم الظاهر على آخر. أيضا نائب الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما مثلت، والمضمر مثل ضربت. نعم، نائب الفاعل لا بد معه من تغيير في صيغة الفعل. ما هي القاعدة؟ قاعدة تغيير صيغة الفعل مع نائب الفاعل، نعم، نعم، وإن كان مضارعا. إذن القاعدة تقول إن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، مثاله ضرب، فتح، استخرج، أخرج إلى غير ذلك. وإذا كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، مثاله يضرب، يخرج، يعمر، وهكذا. المبتدأ والخبر، المبتدأ ما هو؟ الاسم المرفوع العاري عن العوامل، مثاله زيد قائم، زيد. أين المبتدأ؟ زيد. والخبر قائم. ما هو الخبر؟ ما هو الخبر تعريفه؟ هذا تعريف ابن أجرم، قلنا وهذا التعريف متعقب لأنه يقتصر على بعض أنواع الخبر ولا يشمل كل أنواع الخبر. إذن ما تعريف الخبر الشامل لجميع أنواعه؟ هو الجزء المتم فائدة، والخبر الجزء المتم فائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. لماذا هذا التعريف أحسن؟ طيب، إذا ما هي أنواع الخبر؟ مفرد وغير مفرد. المفرد ما هو؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. وغير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة. الجملة ينقسم إلى اسمية وفعلية. مثال الخبر جملة اسمية، نعم، زيد جاريته ذاهبة. أين الخبر؟ جاريته ذاهبة. ونلاحظ أن الخبر هنا جملة اسمية مكونة من اسم الذي هو المبتدأ وخبر. خبر جملة فعلية، نعم، محمد سافر أبوه. الشاهد سافر أبوه، هذه جملة فعلية وجاءت خبر. الخبر الذي هو شبه جملة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ظرف، والثاني جار مجرور أو العكس. طيب مثال الخبر، مثال الخبر الخبري ظرف، نعم، زيد عندك. عندك هنا ظرف كان منصوب على الظرفية في محل أو متعلق بخبر محذوف. مثال خبر جار مجرور زيد في الدار. أين الشاهد؟ في الدار. جار ومجرور متعلق بخبر محذوف. نلاحظ أننا في الظرف والجار ومجرور جئنا بشيء يعني يختلف عن خبر الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وهو متعلق. لماذا؟ أن الجار والمجرور والظرف ضعيفان، لا يكونان خبرا بنفسيهما، وإنما يتعلقان بالخبر، ويكون الخبر هذا محذوف، تقديره دائما كائن أو مستقر أو ثابت، أحد هذه الكلمات التي يمكن تقديرها في سائر الجمل. ثم بعد ذلك كان وأخواتها، ما عملها؟ تنصب وترفع المبتدأ، نعم، إذن هي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. مثالها كان محمد في الدار قويا. في الدار يصلح؟ ما يصلح. كان محمد في الدار يقول مثال غير صالح. وهل هذا الكلام صالح؟ يصلح أن تقول كان محمد في الدار؟ يصح. لماذا؟ لأن أيضا خبر كان وأخواتها يكون جملة ويكون شبه جملة. ولهذا عندما قلنا الخبر ينقسم إلى مفرد وغير مفرد، قلنا هذا التقسيم يجري في باب المبتدأ والخبر، وفي باب كان وأخواتها، وفي باب إن وأخواتها. يصح في باب كان وأخواتها وكان وإن وأخواتها أن يأتي الخبر جملة فعلية وجملة اسمية وظرفا وجارا ومجرورا. إن وأخواتها ما عملها؟ العكس، تنصب المبتدا وترفع الخبر. مثالها إن الرجل كريم. مثال آخر إن الله غفور رحيم. نأتي إلى ثالث النواسخ وهي ظن وأخواتها، وما عملها؟ تنصب المبتدا والخبر وتجعلهما مفعولين لها. الأول يسمى مفعول به أول، والثاني يسمى مفعول به ثاني. مثالها ظننت زيدا قائما. مثال آخر ظننت الرجل كريما. طيب لماذا ذكر الظن وأخواتها في هذا الباب مع أن مفعوليها ليس من باب المرفوعات؟ لماذا؟ تتميما لباب النواسخ حتى تفهم وتعرف في مكان واحد. وبهذا انتهت المرفوعات التي هي عمد في الكلام، ثم بعد ذلك تأتي التوابع، والتوابع أربعة. أولها النعت. النعت ينقسم، أو ما هو تعريف النعت؟ التابع المشتق أو الموضح المتبوع في المعارف المخصص له في النكرات. هذا التعريف مهم أن نفهمه، لأن بهذا التعريف نستطيع أن نميز بين النعت وبين بقية التوابع. إذن فالنعت تابع، فكلمة تابع أخرجت ما ليس بتابع، وما هو الذي ليس بتابع؟ ما سبق، أليس كذلك؟ المشتق أو المؤول بالمشتق أخرج الجامد، وهو عطف البيان الذي سنأخذه اليوم. الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات أخرج بقية التوابع. انظر انظر التعريف، محترزات التعريف تخرج ما عدا النعت، ولا يبقى في التعريف إلا النعت. هكذا يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لأفراد المعرف، مانعا لأن يدخل غيره فيه. إذن هو التابع المشتق، شرحنا ما معنى المشتق، ما معنى المؤول بالمشتق، والموضح المتبوع في المعارف المخصصة في النكرات. من يمثل لنا من يمثل نعت معرفة ونعت نكرة حتى نستحضر معنى الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات؟ نعت معرفة مثل ماذا؟ العاقل، أليس كذلك؟ لأنه نعت، نعم، والنعت يتبع منعوته، هذا نعت معرفة، أليس كذلك؟ موضح لمتبوعه في المعارف، يعني أن متبوعه واضح في الأصل لكنه زاده إيضاح. جاء زيد، نعرف من هذا زيد. المخصص له في النكرات مثل جاء رجل عاقل، نعرف هذا الرجل؟ لا. هل عرفه النعت؟ لا، ولكنه خصصه، فأخرج من سواه من الرجال غير العقلاء، وبقي شاملا لكل رجل عاقل. فهذا معنى قولهم المخصص له فالنكرات. النعت ينقسم إلى قسمين، نعت سببي ونعت حقيقي. النعت الحقيقي كما مثلناه، والنعت السببي ما مثاله؟ جاء زيد العاقل أبوه، ما الفرق بينهما؟ نعم، فاعل الحقيقي ما هو؟ اسم ضمير، جاء زيد العاقل هو. وفاعل السببي اسم ظاهر، جاء زيد العاقل أبوه. فهذا الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. بعد ذلك ذكر المؤلف باب المعرفة والنكرة. المعرفة تنقسم إلى خمسة أشياء، ما هي؟ الضمير، اسم العلم، والاسم المبهم. الاسم المبهم ينقسم إلى اسم الإشارة والاسم الموصول. بعد ذلك المعرف بالألف واللام، وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء. نمثل للاسم المضمر، هو أيضا أنا، هذه ضمائر منفصلة، ضمائر متصلة تدخل في الباب، تدخل. مثالها هذا أيضا منفصل، نريد ضميرا متصلا، ضربني، ضربت، إلى آخر ذلك من الأمثلة. اسم العلم، نعم، ما كان علما على مسمى، سواء كان رجلا مثل زيد، أو بلدة مثل مكة، أو غير ذلك من الأعلام. الاسم المبهم قلنا ينقسم إلى اسم إشارة، هذا وهذه وأخواتها، أو الاسم الموصول، الذي والتي وغير ذلك. الاسم الموصول يحتاج دائما إلى صلة وعائد. ما هي الصلة؟ جملة تذكر بعدها دائما، لا بد منها، أو شبه جملة. لا يصح أن تقول جاء الذي وتسكت، لا بد من شيء يوضحه، فتقول جاء الذي معه السيارة، معه السيارة، أصلها السيارة معه، هذه جملة اسمية أم فعلية؟ أما هي جملة اسمية، معه السيارة، أليس كذلك؟ جاء الذي دخل، جاء الذي في الدار، جاء الذي عندك، جملة أو شبه جملة. وعائد، ما هو العائد؟ ضمير في هذه الجملة يعود على الاسم الموصول وينطبق عليه، كان مفردا مفرد، كان مثنى ومثنى، وهكذا. مثال المحلى بالألف واللام، الرجل، الشجرة. القسم الخامس، ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء، ما مثاله؟ ابني، هذا ما هو؟ مضاف إلى الضمير. طيب مضاف إلى علم، ابن محمد. طيب مضاف إلى اسم الإشارة، اجرع القاعدة، ابن هذا، نعم، ابن الذي جاء. طيب مضاف إلى المعرف بالألف واللام، ابن الرجل، وهكذا. إذا ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة، ويأخذ أحكام المعرفة، وما عدا المعرفة فهو نكرة. ما هي النكرة؟ كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. رجل ينطبق على أي رجل، القصير والطويل والمريض والصحيح، كل واحد تستطيع أن تقول فيه رجل. وتقريبها ما صالح دخول الألف واللام عليه. إذن هذه هي الدروس الماضية باختصار، حتى يعني يسهل علينا استحضارها في الدروس التي تأتينا إن شاء الله. واليوم عندنا ثاني التوابع وهو العطف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. قال الشارح رحمه الله: وأقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه لغة فهو الميل، تقول عطف فلان على فلان يعطف عطفا، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان، الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. فمثال عطف البيان في المعرفة: جاءني محمد أبوك، فأبوك عطف بيان على محمد، وكلاهما معرفة. والثاني في المثال موضح للأول. ومثاله في النكرات قوله تعالى: من ماء صديد، فصديد عطف بيان على الماء، وكلاهما نكرة. والثاني في المثال مخصص للأول. وأما عطف النسق،
نعم. إذن ها هنا المؤلف يذكر لنا باب العطف، يقول: باب العطف وحروف العطف عشرة. الماتن شرع في ذكر حروف العطف، أو في ذكر النوع الثاني من أنواع العطف، وهو عطف النسق، لأنه هو الأشهر، وهو الذي يتبادر إليه الذهن. إذا قيل عطف فهو من باب عطف النسق الذي سيأتي شرحه. أما الشارح فقال: العطف معنيان في اللغة: الميل، عطف فلان على فلان، بمعنى أنه مال إليه وأشفق عليه. وفي الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. أولا عطف البيان، تعريفه: التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. قوله التابع أخرج ماذا؟ ما ليس بتابع. قوله الجامد أخرج ما ضد الجامد؟ المشتق، أو المؤول بالمشتق. فهذا القيد أخرج النعت، لأن النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. وعرفنا أن المشتقات ما هي؟ أربعة: اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم التفضيل والصفة المشبهة. إذا ما عدا هذه المشتقات فهو جامد، ما عداها فهو جامد. إذا لو قلت لي كيف تعرف الجامد، تأمل، هل هو من هذه الأربعة؟ فإن لم يكن منها فهو جامد. الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات، وهذا يخرج بقية التوابع. ثم مثل له في المعارف: جاءني محمد أبوك. محمد معرفة، أليس كذلك؟ من أي أنواع المعارف؟ علم. أبوك ماذا يعرف؟ عطف بيان، يعرب عطف بيان. وعطف البيان يتبع ماذا؟ متبوعه رفعا ونصبا وخفضا، مثل النعت تماما. لو قلت رأيت محمدا ستقول أباك، مررت بمحمد أبيك. إذن أبوك هنا عطف بيان. ماذا أفاد؟ أفاد ماذا؟ توضيح، بمعنى أنه مع متبوعه زاد الأمر إيضاحا. عندما تقول جاءني محمد واضح، لكن هذا العطف زاده إيضاحا. ليس معنى أن متبوعه غير واضح غير معروف، لأن أصل المعرفة فيه نوع إيضاح، أليس كذلك؟ لكن عطف البيان زاده إيضاحا. إذن هو مع متبوعه زاد الأمر إيضاحا. مثال آخر: تقول أقسم بالله، كما قال الشاعر، أقسم بالله أبو حفص عمر. أبو ما إعرابها؟ فاعل. فاعل لماذا؟ لا أقسم. أبو مضاف حفص مضاف إليه. عمر ما إعرابها؟ عطف بيان، لأنها ليست من المشتقات. في النكرات: من ماء صديد. من ماء صديد، هذا مثال للنكرة. والنحاة مختلفون، هل يقع عطف البيان في النكرات أم لا؟ فكثير من النحاة على أنه يقع ولا مانع من وقوعه، وهذا مثاله. الذين يقولون أنه لا يقع عطف البيان في النكرة ماذا يعرفون صديد؟ يقولون صفة بمعنى نعت كما سبق، يؤولونها بالمشتق كما سبق ذكره. إذن من ماء صديد ما إعرابها؟ من يعربها لنا من ماء صديد؟ نعم، الكسرة الظاهرة على آخره، مجرور على مجره، الكسرة الظاهرة على آخره. هنا فائدة، يقولون ما صلح أن يعرب عطف بيان يصلح أن يعرب بدلا، وسيأتي في باب البدل، لكن نذكرها ها هنا حتى نستحضر هذه القاعدة. بمعنى جاءني محمد أبوك، أبوك هذه يصح أن تعربها إما عطف بيان وإما بدل. عطف بيان أو بدل، نعم، إلا في حالتين اختلف فيهما. وهناك من النحاة من يقول لا مانع من أن تعرب أيضا بدلا، ما صلح أن يعرب عطف بيان يصلح أن يعرب بدل، كل من كل كما سيأتي توضيحه في بابه. لكن نقيد هذه الفائدة حتى لا يشكل علينا هذا المثال في باب البدل، لأنه سيأتينا مثال يشبه هذا المثال هناك في باب البدل وسيعرب بدل، سيقول قال لماذا؟ استحضر هذه القاعدة، ما يعرب عطف بيان يصلح أن يعرب بدلا. نعم. وأما عطف النسق،
وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وهذه الحروف هي الواو وهي لمطلق الجمع، فيعطف به المتقارنان نحو جاء محمد وعلي، إذ كان مجيئهما معا، ويعطف بها السابق على المتأخر نحو جاء علي ومحمد ومحمود، إذ كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، ويعطف بها المتأخر على السابق نحو جاء علي ومحمد، إذ كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي.
نعم، عطف النسق وهو الذي يتبادر إلى الذهن عند ذكر العطف، وهو ما يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. إذن أمره سهل، يعني بين التابع والمتبوع واسطة، وهذه الواسطة ما هي؟ حروف العطف العشرة، أولها الواو، وهي المطلق الجمع، يعني ما تفيد معنى الترتيب أو المقارنة. عندما تقول جاء محمد وعلي مطلق الجمع، هل هما معا؟ هل أحدهما قبل الآخر؟ نعم. هل هما أحدهما بعد الآخر؟ الواو لمطلق الجمع، هذا معنى قوله لمطلق الجمع، وقد شرحه ماذا؟ الشارح. جاء محمد وعلي، من يعرب لنا هذه؟ نعم، الضم الظاهر على آخره. نعم،
الفاء الثاني الفاء، وهي للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة، نحو قدم الفرسان فالمشاة، إذ كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة.
نعم، الثاني الفاء من حروف العطف، والفاء معناها أي تفيد في المعنى الترتيب والتعقيب معا. ترتيب الثاني بعد الأول، جاء زيد فعلي، إذن علي بعد زيد. قرأت الفقه فالنحو، إذن النحو بعد الفقه. التعقيب أي عقيبه بلا مهلة مباشرة، وعقيب كل أو ومهلة كل شيء بحسبه. يعني عندما يقول دخلت البصرة فدمشق، هناك مهلة بما يناسب المقام السفر، بخلاف قولك دخلت المسجد فالبيت، هناك مهلة بما يناسب المقال المقام. ولهذا يقولون مهلة كل شيء بحسبه، لكن الشاهد أنه عقيبه. نعم،
الثالث ثم، وهي للترتيب مع التراخي، ومعنى الترتيب قد سبق، ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة.
نعم،
نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام.
الترتيب مع التراخي، هذه فائدة ثم بضم الثاء. طيب إذا كانت بفتح الثاء ثم ماذا تكون؟ ثم ظرف مكان بمعنى هناك للبعد، اجلس ثم، قل اجلس هنا للقريب، واجلس ثم للبعيد، هي ظرف مكان، ويفيد أيضا الإشارة، ولهذا يذكرونها في أسماء الإشارة ويذكرونها في الظروف، لكنها في الإعراب تعامل معاملة الظروف. ما اسم الإشارة؟ الظروف. بمعنى عندما تقول إن ثم رجل، إن ثم رجل، هل تقول إن ثم رجلا أم رجل؟ لماذا؟ أنا أتكلم على رجل، لماذا نصبتها؟ ثم مبنية دائما. إذا قلت إن هذا رجل، تقول رجل أم رجلا؟ رجل. هذا اسم إن، ورجل خبرها، أليس كذلك؟ طيب إذا قلت إن عندك رجل، تقول رجلا أم رجل؟ رجلا. لأن عندك خبر مقدم ورجلا اسم إنه مؤخر. طيب نأتي إلى ثم فقل إن ثم رجل أم إن ثم رجلا، هل تعاملها كهذا أم تعاملها كعندك؟ ها، تعاملها معاملة الظرف. إذن ثم ظرف في محل منصوب على الظرفية متعلق بخبر مقدم، ورجلا اسم إن مؤخر. تقدير الكلام إن رجلا ثم، إن رجلا ثم. بعضهم يخطئ في هذه، لما يعرف أن ثم تفيد الإشارة يعاملها معاملة اسماء الإشارة فيقول إن ثم رجل، هل هذا صحيح؟ خطأ. إن ثم عالما أم عالم؟ عالما. إن ثم عالما، نعم. هذا باب الاستطراد. إذن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. الترتيب سبق ذكره، والتراخي يقول أن هناك مهلة فترة، أرسل الله موسى ثم عيسى، بينهما فترة أم لا؟ موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، نعم.
الرابع أو، وهي للتخيير أو الإباحة، والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع، والإباحة يجوز معها الجمع. فمثال التخيير تزوج هندا أو أختها، ومثال الإباحة أدرس الفقه أو النحو. فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة.
نعم. أو يقول التخيير أو الإباحة من حيث المعنى. التخيير لا يجوز معه الجمع، زوج هندا أو أختها. من أين عرفنا هذا المعنى أنه لا يجوز ها هنا الجمع؟ بقرينة أخرى، وهي أن الشرع حرم أن يجمع بين الأختين، فهنا عرفنا أن ثم تفيد التخيير، معذرة، أن أو تفيد التخيير. الإباحة ما عدا ذلك، أدرس الفقه أو النحو، أدرس الفقه أو النحو، وقس على هذه الأمثلة. فالموطن الذي لا يجوز فيه الجمع بين الشيئين فهذه للتخيير، والموطن الذي يجوز فيه الجمع فهذه للإباحة، أدرس الفقه أو النحو، نعم.
الخامس أم، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو أدرست الفقه أم النحو.
أم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، ولهذا يكون الجواب أو جوابها بأحد المعينين. تجيب ماذا؟ هل تقول نعم أو لا؟ لا، إنما تقول الفقه أو تقول النحو. هل يصح أن تقول أحدهما؟ أدرست الفقه والنحو فتقول أحدهما؟ ما يصح، لأنه يطلب منك التعيين، يطلب منك التعيين وأنت لم تعين، أجبته أيضا بإبهام، تقول له الفقه أو تقول له النحو، نعم.
السادس إما بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، نحو قوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، ونحو تزوج إما هندا وإما أختها.
نعم، يقول إما بشرط أن تسبق مثلها، وهي مثل أو في المعنيين. ما هما المعنيان؟ التخيير أو الإباحة. مثال التخيير تزوج إما هندا وإما أختها، ومثال الإباحة فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما اختار المن وهو العفو أو الفدية. لكن هنا النحاة يقولون إما في الحقيقة ليست حرف عطف، إنما هو حرف يفيد التفصيل، والعطف هو بالواو الذي جاءت معه، إما منا بعد وإما فداء. طبعا الذين يقولون أنها حرف عطف هل يقصدون إما الأولى أم الثانية؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية. ولذا نحن نشكل عليهم، فما بال الأولى ليست حرف عطف؟ فكما أن الأولى ليست حرف عطف فالثانية مثلها. الأمر الآخر نقول لهم أنه لا يصح أن يجمع بين حرفي عطف في مكان واحد. فلهذا ترجيح كثير من النحاة وكثير من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله أن إما ليست حرف عطف وإنما هي حرف يفيد التفصيل سواء كانت في الأولى أو في الثانية. لذلك عندما تعرب تزوج إما هندا وإما أختها، كيف تعرب هذه الجملة؟ من يعربها لنا؟ تزوج فعل أمر مبني على السكون، نعم، والفاعل أنت، طبيب تقديره أنت، إما نعم إما هندا. ما يصح أن تقول تزوج هندا وإما أختها، لا بد، ولذلك قال بشرط أن تسبق مثلها، نعم، إما حرف تفصيل، حرف تفصيل، والحروف دائما لا محل لها من الإعراب. هندا مفعول به منصوب على تصوير الفتحة الظاهرة على آخره، وإما الواو حرف عطف، إما حرف تفصيل، أختها مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، أخت مضاف والهاء مضاف إليه، نعم.
السابع بل، وهي للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، نحو ما جاء محمد بل بكر. ويشترط للعطف بها شرطان: الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني أن لا يسبقها استفهام.
نعم، يقول وهي للإضراب. ما معنى الإضراب؟ قال جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، ما جاء محمد بل بكر، كأنه يريد أن يقول ما قبل با هنا كان المتكلم ما قصده، ما جاء محمد بل بكر. والحقيقة ها هنا أنك حكمت بحكمي، أليس كذلك؟ حكمت بالنفي، بنفي المجيء لمن؟ وبضده لبكر. إذن كأن هذا المثال متعقب. المثال الصحيح أن يقال جاء محمد بل بكر، هنا كأنك جعلت ما قبل باء في حكم المسكوت عنه، فكأنك قلت جاء بكر. طيب هذا المثال صحيح أم لا؟ هل ها بل ها هنا بمثال الشارح صحيح أم لا؟ صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح من حيث كون بل حرف عطف، صحيح، لكن من حيث أن هذا المثال ينطبق على تفسير الإضراب الذي ذكره ليس بصحيح. ولهذا يقول بل إذا سبقت بنفي كان معناها إثبات حكم لما قبلها، نفي حكم لما قبلها وإثبات ضده لما بعده. إذن نحفظ هذا، بل إذا سبقت بنفي فمعناها إثبات حكم لما قبل، نفي حكم، معذرة، نفي الحكم عما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. وإن لم تسبق بنفي فمعناها كما قال لنا الشارح جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. أظن اتضحت الصورة، واضحة الصورة. ما الفرق بين بل إذا سبقها نفي وإذا لم يسبقها نفي؟ إذا سبقها نفي مثل ما جاء محمد بل بكر، وإذا لم يسبقها نفي مثل جاء محمد بل بكر. ما الفرق بين بل ها هنا وها في المعنى؟ يسير جدا، نعم. إذا سبقت بما النافية فمعناها أنها تنفي الحكم عما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. العبارة موجودة لكنها بعض الحين كما يقال خانت العبارة. إذا ما جاء محمد وما البكر نفينا المجيء عن محمد وأثبتنا المجيء لبكر. واضح هذا؟ ما جاء محمد بل بكر. فإن لم يأتي قبلها نفي جاء محمد بل بكر فمعناها جعل ما قبلها في حكم المسكوت عن كأن المتكلم ما قصد ذكر محمد بالمرة كأنه قال جاء بكر جاء محمد بل بكر كأنه قال جاء بكر يعني كأنه يعني سبق لسانه فذكر محمد فاضطر إلى أن يأتي ببل الذي تفيد الإضراب ثم قال بكر. قال وشرطها ولها شرطان. أول أن يكون معطوف بها مفردا لا جملة فإن كان ما بعدها جملة فهي حرف استدراك كما قال الله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. هنا استدراك هنا استدراك كأنه قال لكن ظننتم وليست عاطفة. والثاني ألا يسبقها استفهام لأنه لا يصح المعنى ما يصح أن تقول جاء محمد بل بكر معنى فيه تناقض ليس كذلك. لذلك يشترط لها حتى تكون عاطفة هذان الشرطان. نعم.
ثامن لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها
نحو نعم
نحو جاء بكر لا خالد.
وهذا واضح تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها جاء بكر لا خالد. الحكم هنا ما هو؟ المجيء. نفته عما بعدها وهو خالد وأثبتته لما قبلها وهو بكر. هذا واضح. نعم.
التاسع لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضدها لما بعدها نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي وأن يكون لمعطوف بها مفردا وأن لا تسبقها الواو.
نعم. لكن يقول تدل على تقرير حكم قبلها وإثبات ضده لما بعدها لكن هذه بالتخفيف وليس بالتشديد لأن التشديد سبقت من أخوات إن. لكن تأتي حرف عطف ويكون معناها كما قال الشارح تقرير حكم قبله وإثبات ضده لما لا أحب الكسالى هذا تقرير. هل ستنفي هذا الحكم؟ هل سيكون في حكم مسكت عنه؟ لا تقرير يعني إثباته ثم ماذا؟ إثبات الضد لما بعده لكن المجتهدين ضد هذا الحكم أثبتناه لما بعده. ولها شرطان أن يسبقها نفي أو نهي. ولها شروط أن يسبق بنفي أو نهي حتى ماذا يتم هذا المعنى تقرير ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. الثاني أن يكون معطوف بها مفردا لأن لو كان معطوف بها جملة كانت حرف ماذا ابتداء جاء زيد لكن خالد مجتهد جملة أخرى ابتدائية لا دخل لها في العطف. وألا تسبقها الواو لأن إذا سبقها الواو يكون العطف حينئذ بالواو. نعم هذا بالنسبة لكن ثم نأتي إلى حتى وهي آخر حروف العطف. نعم.
العاشر حتى وهي التدريج والغاية والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا نحو يموت الناس حتى الأنبياء. وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة نحو جاء أصحابنا حتى خالدا حاضر. وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع.
حتى هذه بعض النحاة كان معقدا منها أنما حضرته الوفاة قال أموت وفي نفسي شيء من حتى من كثرة شروطها اضطرابها، لكن أمرها سهل. نعم، فيقول هي للتدريج والغاية. هنا قد تفهم أن التدريج شيء والغاية شيء. التدريج هو جزء من معاني الغاية، لأن الغاية معناها أن الأمر ماذا؟ يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى نهايته، يعني أن ما قبل حتى ينقضي شيئا فشيئا حتى يصل إلى النهاية، وما بعد حتى يكون ماذا؟ نهاية الشيء، إما في الذهن أو في الشرف إلى غير ذلك. يموت الناس حتى الأنبياء، تلاحظ أن الموت شيء فشيء حكم، ثم غايته أنه وصل الأنبياء. لماذا؟ لأنهم أشرف شيء في الذهن، وإن كانوا سابقين، لكن المقصود ما ينتهي إليه الذهن، ما ينتهي إليه الذهن. فكأنك تقول حتى الأنبياء يصلهم الموت، فهذا معنى كونه ماذا؟ غاية، غاية في الشرف، غاية فيما يسبق إليه الذهن. وإن كان في الوجود العكس، من المعلوم أن الأنبياء ماتوا قبل الناس الموجودين حاليا، لكن الذهن يريد أن يقول لك حتى أشرف الناس يصل إليهم الموت. ثم قال، وهذا من باب إكمال الفائدة، يقول وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة. جاء أصحابنا حتى خالد حاضر، يعني أن ما بعدها يعرب مبتدأ وخبر، فلا تكون هنا ماذا؟ عاطفة. حتى خالد حاضر، متى نعرف أنها ابتدائية؟ إذا كان ما بعدها جملة، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية. جاء أصحابنا حتى جاء الفجر مثلا جملة، أو حتى مضى الناس، هذه أيضا ابتدائية. طيب، وتأتي جارة، وذلك إذا كان ما بعدها مفرد، نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر، سأنتظرك حتى مجيء الناس، هنا ماذا؟ ها؟ هنا ماذا؟ جارة. طيب، ما الفرق بين الجارة والعاطفة؟ هناك شروط، هناك شروط للعاطفة، يعني أنك إذا أردت أن تفرق بين هذه الثلاث، فأولا تعرف شروط العاطفة، فإن جاء ما فإذا عرفت هذا، فإن توفرت هذه الشروط فهي عاطفة، فإن لم تتوفر وجاء ما بعدها الجملة فهي ابتدائية، أو جاء ما بعدها مفرد فهي جارة، يعني هذا على سبيل الإجمال، لن نخوض في تفاصيل حتى لأنها تذكر في المطولات وبإسهام، لكن هذا معنى قول الماتن وحتى في بعض المواضع، إشارة إلى أن حتى العطف بها قليل، والغالب أن تأتي إما ابتدائية وإما جارة، إما ابتدائية وإما جارة. نعم، وهذا نكون قد أتينا على حروف العطف. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يكتب له القبول والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي جزئية في حروف العطف، إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بمعنى ماذا؟ أو بمعنى بل؟ ما يحضر. نعم. ماء هنا معرفة من نكرة. نكرة. من ماء صديد. لا، خصصته نوع من أنواع الماء، ينطبق، لأن الماء مثل قولك رجل شديد، شديد، هل عرفت الرجل؟ لا.
شو الإعراب الثاني؟ شكلها صديق.
نعت. ما بعدها مبتدا وخبر.
نقول لكن ابتدائيه.
ايه ابتدائيه نعم. نقول لكن ابتدائيه. وما بعدها يعرف مبتدا وخبر. هناك معاني اخرى لحروف العطف لم يذكرها الشارح، لكن هذه ابرز المعاني، لان المقصد الان في هذه المرحله ان يتعرف الدارس على اهم الاشياء، يبني عليها الاساس، بعد ذلك في المطولات يعني يتوسع ويستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم وفق الجميع.